سيدتي سادتي، نواصل تقديم برامجنا هذه من إذاعة العراق الحر في براغ، وبعد قليل ستلتقون مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شاغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. فواشنطن واصلت ضغوطها على مجلس الأمن من أجل استصدار قرار متشدد عن نزع أسلحة العراق للدمار الشامل، وهانز بليكس يرى أن خبراء التفتيش بحاجة إلى دعم أقوى من مجلس الأمن، ويشدد على أن من الضروري أن تعرف بغداد عواقب عدم تعاونها مع مهمة التفتيش عن الأسلحة. وبعد الملف تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، عده سامي شرش وتشارك تقديم ولاء صادق، وفي العرض مطالعات من القاهرة وبيروت والكويت. وفي مقهى الانترنت يكمل معد ومقدم البرنامج فوزي عبد الامير جولته في معرض جيتكس عام 2002، وبعدما قدم لحضراتكم في الحلقة السابقة الجديدة من عملاق الكمبيوتر مايكروسوفت، يلتقي اليوم مع مسؤول قسم الانتاج في شركة ايسر التي انتج الكمبيوتر اللوحة خصيصا كي يتلائم مع النسخة الجديدة من ويندوز اكس بي وخاصية الكتابة الرقمية باليد على الشاشة التفاعلية التي زود بها كمبيوتر MTC100 من انتاج ايسر. تقرير من اربيل عن منع السلطات التركية وفدا من الاطباء الكرد العراقيين من التوجه الى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر علمي. ومن لندن احمد الركابي يعرض لتقرير عن خلافات بين الادارة الامريكية والوكالة المركزية للاستخبارات الامريكية في كيفية التعامل مع التهديد العراقي. عرض للشان العراقي في الصحف الامريكية يعده ويقدمه اياد الجيلاني. ونختم بنشرة شاملة للاخبار يعدها ويقدمها فوزي عبد الامير.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم أن طائرات تابعة للتحالف الأمريكي البريطاني أسقطت طنين من المناشير فوق جنوب العراق، تحذر فيها القوات العراقية من استخدام بطارياتها المضادة للطيران. وأفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن المناشير تحمل على إحدى الجهات عبارة قبل أن تطلق النار على طائرات التحالف فكروا في العواقب. وعلى الجانب الآخر هناك صورة لعائلة عراقية في وضع الحداد مع عبارة فكروا بعائلتكم وافعلوا ما يلزم للبقاء على قيد الحياة. قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء إنه من السابق لأوانه بحث ما إذا كان يتعين عقد اجتماع على مستوى الوزراء لمجلس الأمن بشأن القضية العراقية. ونقلت صحيفة لو موند الفرنسية عن باول قوله إن هذا احتمال وارد لكنه من السابق لأوانه تقرير ذلك، مضيفا أن الأمور ستتضح بدرجة أكبر خلال اليومين المقبلين. هذا ويذكر أن فرنسا التي قادت المعارضة لضغوط أمريكية بشأن إصدار قرار يعطي الضوء الأخضر تلقائيا للقيام بعمل عسكري ضد العراق في حالة إعاقة لعمل المفتشين كانت قد أثارت فكرة عقد مثل هذا الاجتماع. كرر الرئيس الإيراني محمد خاتمي معارضة بلاده لأي هجوم أمريكي منفرد على العراق. وأضاف خاتمي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا إن على العراق أن يحترم قرارات الأمم المتحدة. خاتمي أشار أيضا إلى أن عملية تغيير النظام العراقي إذا كانت ضرورية فإنها يجب أن تتم وفقا لرغبة الشعب ومن دون أي تدخل أجنبي. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن ترك النظام العراقي من دون محاسبة سيكون أسوأ الحلول. أكد المستشار الألماني جيرهارد شرودر اليوم الثلاثاء أن بلاده لن تشارك في أي هجوم عسكري على العراق. وأضاف شرودر في أول خطاب له أمام النواب الألمان منذ فوزه في الانتخابات التي جرت خلال الشهر أيلول الماضي، قال إنه يرى وجود إمكانية لتفادي الحرب ضد العراق إلى ما تخلت بغداد عن أسلحتها الممنوعة. وأضاف أيضا أن التركيز الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن ينصب على نزع السلاح العراقي. ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الألماني يوشك فيشر سيتوجه يوم غد الأربعاء إلى واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي كولين باول ويبحث معه سبل إزالة التوتر الذي أصاب العلاقات بين البلدين بسبب مواقف ألمانيا من القضية العراقية. قال نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء انه لابد من ان ترافق وسائل اعلام مستقلة وشخصيات دولية مفتشي الامم المتحدة في حال استئناف عملهم في العراق. واضاف رمضان في تصريحات نشرت الصحف العراقية الرسمية ان بلاده لن تسمح بان يكون المفتشون مصدر المعلومات الوحيد لان بغداد لا تثق بهم. رمضان اوضح ايضا ان بغداد ترغب في دعوة شبكات إعلامية وشخصيات دولية لمرافقة فريق المفتشين بشكل لا يتعارض مع نشاطهم وبرامج عملهم. طالبت جمعية الصحفيين البحرينيين أن يقدم السفير العراقي في المنامة اعتذارا شفهيا لانتهاكه حقوق أحد أعضاء الجمعية، في حين رد السفير العراقي في البحرين على الحديث بالقول إن على الصحفي الذي قدم هذا الطلب أن يقوم هو بالاعتذار إلى السفارة العراقية. وأوضحت الجمعية أن نزيها سعيد وهي صحفية في جريدة الأيام تم الاعتداء عليها شفهيا من قبل السفير العراقي عندما اتصلت بالسفارة يوم الأحد الماضي طالبة التعليق على ما قاله بعض البحرينيين من أن أقاربا لهم تعرضوا إلى معاملة قاسية خلال فترة اعتقالهم في العراق. ذكرت صحيفة الرافدين الأسبوعية العراقية رسمية أن السلطات قررت رفع المبلغ المسموح بامتلاكه من قبل كل مسافر عراقي إلى الخارج، قررت رفع المبلغ إلى 200 دولار بدلا من 50 دولار. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في البنك المركزي العراقي قوله إن العمل بهذا القرار سيبدأ قريبا. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ. السلام عليكم.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق الذي نقف فيه اليوم عند عدد من التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي، ومنها: واشنطن تواصل ضغوطها على مجلس الأمن من أجل استصدار قرار متشدد عن نزع أسلحة العراق للدمار الشامل، وباريس لا تزال أكبر المعاندين. بليكس يرى أن خبراء التفتيش بحاجة إلى دعم أقوى من مجلس الأمن، ويشدد على أن من الضروري أن تعرف بغداد عواقب عدم تعاونها مع مهمة التفتيش عن الأسلحة. التحالف الأمريكي البريطاني يحذر من جديد ضباط الجيش العراقي من مغبة فتح النار على الطائرات الأمريكية والبريطانية. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
And if the UN does not pass a resolution which holds into account and that has consequences, then as I have said in speech after speech after speech.
إذا لم توافق الأمم المتحدة على قرار يوقفه، أي الرئيس العراقي عند حده ويحدد عواقب عدم انصياعه، وإذا لم تتصرف المنظمة الدولية كما يجب من أجل نزع أسلحة صدام حسين، فإننا وكما تحدثت عن ذلك مرارا وتكرارا سنقود تحالفا من أجل تجريده من أسلحته.
هكذا صعد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش الضغوط الدبلوماسية على مجلس الامن، فيما ناشد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اعضاء المجلس المحافظة على وحدتهم. وقد رأى خبراء امريكيون في الشأن العراقي ان فرنسا وروسيا لا تدركان مدى جدية الرئيس جورج بوش. وفي بغداد اتهم اليوم وزير الخارجية العراقي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بسلوك شرير، وهما تحاولان الضغط من اجل تبني مجلس الامن قرارا جديدا عن العراق. وقبل عرض التقارير العالمية التي غطت تفصيلات ما يجري داخل اروقة مجلس الامن، اليكم تقرير مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
هدد رئيس جورج بوش مجددا بان الولايات المتحدة قد تقود تحالفا دوليا لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية اذا لم يقم مجلس الامن بتحرك ضد بغداد. وقال ريتشارد باوشر المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين:
The issue is the danger posed by Iraq through its development of these weapons of mass destruction. The issue is the disarmament.
المشكلة هي الخطر الذي يمثله العراق بسبب تطويره لأسلحة الدمار الشامل. القضية هي نزع أسلحة العراق المحظورة، ويجب أن نحقق هذا الهدف بوسيلة أو بأخرى. ولقد طلبنا من مجلس الأمن والأمم المتحدة التعامل مع هذا الخطر. الرئيس بوش أوضح كما أوضحنا هنا في وزارة الخارجية مرارا وتكرارا أنه إذا تقاعست الأمم المتحدة عن القيام بدورها فإن الولايات المتحدة سوف تتعامل مع هذا الخطر بوسيلة أو بأخرى، وهذا هو موقفنا وموقف حكومات أخرى.
ولا تستبعد سوليست والندر خبيرة الشؤون الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن تتخطى الولايات المتحدة مجلس الأمن إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.
Well, I don't think we'll go alone because I think the British will go with us and other individual allies will go with us.
لا أعتقد أننا سنكون وحدنا لأن بريطانيا ستكون معنا، وأعتقد أن دولا أخرى ستكون معنا في التحالف الدولي. ولذلك فالسؤال ليس إذا ما كنا سنخوض الحرب بمفردنا، ولكن إذا ما كنا سنخوض الحرب بدون ترخيص من مجلس الأمن. ولقد أوضحت إدارة الرئيس بوش أنها عازمة على خوض الحرب في ظروف معينة بدون ترخيص من الأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر، استمع مجلس الأمن أمس إلى تقرير من الدكتور هانس بليكس رئيس لجنة التفتيش والتحقق والرصد المعروفة باسم أموفيك. وشارك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في هذا الاجتماع، وأعرب للصحفيين عند مغادرته لمجلس الأمن عن أمله في أن تنجح دول المجلس في المحافظة على وحدة المجلس وإصدار قرار بموافقة أكبر عدد ممكن من الدول، وذلك لضمان دعم مهمة المفتشين الدوليين في العراق. وتقول سوليست والندر خبيرة الشؤون الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن خطر استخدام روسيا وفرنسا لحق النقد ما زال قائما.
If the United States were to move its policy to allow a decision to come back to the Security Council to use force, I think the Russians would go along with it.
إذا عدلت الولايات المتحدة موقفها الحالي ووافقت على فكرة العودة لمجلس الأمن للحصول على ترخيص باستخدام القوة في إطار قرار ثان من المجلس، فأعتقد أن روسيا سوف توافق على ذلك. ولكن إذا أصرت فرنسا على فكرة إصدار قرارين من مجلس الأمن ورفضت في الوقت نفسه فكرة استحداث نظام جديد وصارم للتفتيش، فإن الولايات المتحدة قد تواجه باحتمال استخدام كل من فرنسا وروسيا لحق النقض.
ومن ناحيته لمح ريتشارد باوشر المتحدث باسم وزارة الخارجية بإمكانية قبول الولايات المتحدة لإجراء بعض التعديلات على نص مشروع القرار الأمريكي في إطار المفاوضات الجارية في نيويورك.
We think we're making progress. We think we've narrowed down the differences to a few key issues.
إننا نحقق تقدما ونجحنا بالفعل في تضييق هوة الخلاف وحصها في عدد محدود من القضايا. ورغم اننا نحقق نجاحا فان المفاوضات لم تنتهي بعد، ونحن لم نعدل اللغة التي قدمنا بها القرار بشكل رسمي الى مجلس الامن، ولكننا خلال هذه المرحلة من المفاوضات مع الدول الاخرى ما زال أمامنا إمكانية تعديل لغة القرار إذا وافقنا على ذلك بالاتفاق مع الدول الأخرى.
وتقول دانيال بليتكا خبيرة الشأن العراقي بالمعهد الأمريكي لأبحاث السياسة الخارجية إن فرنسا وروسيا لا يدركان مقدار جدية الرئيس جورج بوش.
الأمم المتحدة ليست منظمة جادة، ولكن الرئيس بوش جاد فيما عزم عليه. نحن لسنا بصدد مباراة سياسية يقدم فيها كل طرف الطرح الخاص به ثم يتوجه الجميع إلى المنازل. إن الموقف خطير، فإما أن يصدر مجلس الأمن قرارا يؤدي إلى نزع أسلحة العراق الممنوعة، وإما أن تخوض الولايات المتحدة حربا ضد العراق لتحقيق هذا الهدف. هذان هما الخياران المتاحان ولا يوجد خيار ثالث.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
إذن فقد كثف البيت الأبيض ضغوطه على الأمم المتحدة لإصدار قرار في الأسبوع الجاري لنزع أسلحة العراق، وقال إن 7 أسابيع من المشاورات تكفي لهذا الغرض، داعيا المنظمة الدولية إلى إظهار بعض الشجاعة وإلى التصويت على مشروع قرار أمريكي في هذا الشأن. وفي تطور آخر، دعا كبير مفتشي نزع أسلحة العراق هانز بليكس يوم الاثنين الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تجاوز خلافاتها وتبني قرار بالإجماع، تأكيدا على دعمها التام للمفتشين الذين يفترض أن يعودوا إلى العراق. عرض سريع للمواقف المتوفرة في شأن العراق في سياق هذا التقرير.
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام تجمع انتخابي حاشد لمؤيدي الحزب الجمهوري إن الرسالة الموجهة من بلاده هي أنه إذا لم تكن لدى الأمم المتحدة الإرادة والشجاعة لنزع أسلحة الرئيس العراقي صدام حسين، وإذا لم ينزع صدام حسين أسلحته، فستقود الولايات المتحدة تحالفا لنزع أسلحته. ومع بدء مجلس الأمن الذي تسود الانقسامات بين أعضائه في إجراء مفاوضات مهمة يحتمل أن تكون نتيجتها عملا عسكريا تقوده الولايات المتحدة ضد العراق، قال بوش إن صدام جعل المنظمة الدولية تبدو مغفلة باستغلال نقاط الضعف في برنامج التفتيش عن الأسلحة الذي وضع في أعقاب حرب الخليج في عام 1991. ورأى آلي فليشر الناطق باسم البيت الأبيض أنه حان الوقت ليرفع الناس أيديهم ويدلوا بأصواتهم. وكان المسؤولون الأمريكيون قد وصفوا الأسبوع الحالي بأنه حاسم، لكنهم لم يحددوا موعدا نهائيا للتخلي عن السعي لاستصدار قرار صارم من الأمم المتحدة. لكن فليشر قال إن إدارة بوش ستبذل مساعي من أجل الدعوة إلى التصويت على مشروع القرار الأمريكي المقترح، وذلك على المستوى الدبلوماسي في نيويورك وعلى المستوى الوزاري بقيادة وزير الخارجية كولين باول. كما يحتمل أن يشارك بوش بنفسه في تلك المساعي في غضون الساعات 48 القادمة. وفي غضون ذلك أعرب بوش عن نفاذ صبره في الوقت الذي سعت فيه فرنسا وروسيا وحلفاء آخرون إلى تخفيف لهجة مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة، والذي من شأنه تمهيد الطريق نحو عمل عسكري محتمل ضد العراق إذا لم يستجب لمطالب الأمم المتحدة. ويعطي مشروع القرار الأمريكي لمفتشي الأمم المتحدة للأسلحة سلطات وامتيازات واسعة في التفتيش عن برامج أسلحة الدمار الشامل في العراق. وتتهم واشنطن العراق بتطوير أسلحة بيولوجية وكيميائية ونووية، لكن بغداد تنفي هذا الاتهام. وينص المشروع على أن العراق في حالة انتهاك مادي لقرارات الأمم المتحدة، ويحذره من عواقب وخيمة إذا عرقل عمليات التفتيش عن الأسلحة، وهو نص تخشى روسيا وفرنسا أن تفسره الولايات المتحدة على أنه إشارة خضراء لعمل عسكري. وقررت فرنسا وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض الفيتو مع كل من بريطانيا والصين والولايات المتحدة طرح مشروعات بديلة تأملان أن تؤدي إلى تفادي ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. ويتوقع كثير من المراقبين أن تمتنع الصين عن التصويت.
وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اتصل بنظيريها البريطاني والفرنسي يوم أمس، وقال المتحدث باسمه أن الولايات المتحدة تحقق بعض التقدم نحو استصدار قرار من الأمم المتحدة بخصوص العراق. وقد رفضت الصين مرة أخرى التعبير عن موقفها حيال مشروع القرار الأمريكي المقترح رغم الضغوط الأمريكية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الناطقة باسم الخارجية الصينية قولها إن بيجينغ تعتقد أن أي قرار يصدر يجب أن يتناول التفتيش عن الأسلحة والتحقق من أسلحة الدمار الشامل ويتضمن تسوية سياسية للقضية العراقية. إلى ذلك دعا أمس كبير مفتشي نزع أسلحة العراق هانز بليكس الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تجاوز خلافاتها وتبني قرار بالإجماع تأكيدا على دعمها التام للمفتشين الذين يفترض أن يعودوا إلى العراق. وأكد بليكس الذي قالت وكالة فرانس بريس إنه حرص على عدم اتخاذ موقف من النقاشات بين الولايات المتحدة وشركائها في مجلس الأمن على أنه من المفيد تحذير العراق من أن رفضه التعاون مع المفتشين الدوليين سيكون له عواقب. لكن وكالة أسوشيتد بريس رأت أن موقف بليكس والبرادعي يمثل دعما للتوجه الأمريكي في شأن استصدار قرار دولي جديد يتسم بالحزم والصرامة. وصرح بليكس للصحفيين في ختام جلسة عمل مع الدول 15 الأعضاء استمرت نحو 3 ساعات: لقد أكدنا ضرورة التوصل إلى اتفاق وإلى وحدة موقف واسعة داخل مجلس الأمن. وأعلن بليكس أن مشروع القرار يرمي إلى إعطاء إشارات واضحة للعراق ليكف عن لعب لعبة الفأر والهر مع المفتشين كما فعل قبل 4 أعوام حتى مغادرتهم بغداد في العام 1998 و1000. إذن لا يزال الموقف الفرنسي متشددا في شأن قرار يتضمن تفويضا بعمل عسكري تلقائي تجاه بغداد إذا لم تمتثل الشرعية الدولية. وقد تحدث الزميل سامي شورش إلى الخبير السياسي العفيف الأخضر وسأله أولا عما إذا كان يعتقد أن الخلافات بين باريس وواشنطن في مجلس الأمن يمكن أن تؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين، فقال:
أولا هناك خلفية ثقافية للمنافسة الدائمة الأمريكية الفرنسية. ففي الغرب دولتان وحيدتان كل منهما تحمل تدعي أو تحمل رسالة كونية، هي أمريكا رسالة الثورة الأمريكية وفرنسا رسالة الثورة الفرنسية، رسالة فلسفة التنوير وحقوق الإنسان والعلمانية إلى آخره. ففرنسا أمريكا هي القوة العظمى الوحيدة في العالم، وفرنسا هي قوة متوسطة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، ولكنها قوة عالمية بتأثيرها السياسي والثقافي. فالخلفية الثقافية هي هذه لكلا الدولتين.
هل تعتقد ان هذه يعني خلفيه ثقافيه يعني بعض المراقبين يرون ان امريكا تحت اداره الرئيس جورج دبليو بوش يعني تتجه اتجاهات ايديولوجيه متشدده في بعض الامور، بينما فرنسا يعني تتحرك انطلاقا من خلفيه ثقافيه كبيره وهائله وبهدوء، يعني هل لهذه الخلفيه علاقه بالتباينات الحاصله حاليا في بين الدولتين؟
طبعا لها علاقة، لكن طبعا الخلفية الثقافية ليست يعني محددة تماما في القرارات السياسية الملموسة. يعني فرنسا لها أسباب أساسية وانشأت عقلانية في الموقف الحالي من السياسة الأمريكية. فرنسا سياسيا كانت يعني منذ دوغول على الأقل، وهي لها سياسة عربية مختلفة أحيانا اختلافا راديكاليا عن السياسة العربية الأمريكية الموالية لإسرائيل. فرنسا تخشى الآن من أن إسقاط صدام حسين بحرب سيكون سابقة خطرة على الأنظمة العربية، أن غدا ستتحرك أمريكا لإسقاط أي نظام عربي لا يخدم مصالحها. ثم أن المصالح الفرنسية والأمريكية ليست أبدا منسجمة. مثلا الفرنسيين كانوا يخشون من حرب الخليج الأولى، ومتيران بدل المستحيل لإخراج صدام حسين من الكويت، لكن صدام حسين كعظامي مريض بالعناد العصابي لم يتراجع عن قراره ولم يخرج، وكان يعتقد أن الحرب لن تقع، وحتى إذا وقعت كان يعتقد أنه سينتصر على أمريكا. لماذا؟ لأنه ميتيران كان يتوقع أن انتصار أمريكا في الحرب تعني تصفية المصالح الأمريكية الفرنسية في الشرق الأوسط، أي في لبنان وفي العراق. العراق كان سوق أساسية للأسلحة الأمريكية، فهذا يعني يلعب دور كبير. ثم أن فرنسا وأوروبا يعتقدان أن أمريكا تريد السيطرة على النفط العربي كله، بما في ذلك نفط الجزائر، لكي تجعل أوروبا تحت رحمتها سياسيا واقتصاديا. السيطرة على النفط يعني استخراجا وتسعيرا إلى آخره، وتدويرا للبترودولارات. هذا أيضا يعني عامل أساسي في الـ في الـ في, الـ في, الـ في السياسة الفرنسية. ثم هناك أيضا عامل آخر، عامل أن يوجد حوالي 5 أو 4 ملايين بين عرب ومسلمين من أصل فرنسيين من أصل عربي ومهاجرين، وفرنسا في سياستها تقرأ دائما حساب لردود فعلهم. ثم أن فرنسا تعتقد أن إسقاط صدام حسين بطريقة عسكرية وبطريقة مذلة قد يكون نقطة انطلاق لإرهاب سيمتد إليها. فرنسا تعتقد أنه بالإمكان، فرنسا تقول التالي: ماذا تريد أمريكا؟ هل تريد إسقاط صدام حسين أو نزع الأسلحة؟ فرنسا تعتقد أنه بالإمكان نزع الأسلحة بدون إسقاط صدام حسين، وتعتقد أيضا، وقد يكون هذا اعتقادا خاطئا، أنه بالإمكان أن يضطر صدام حسين إلى الاستقالة. ولكن أعتقد أنه في التحليل الأخير أنه فرنسا ستنضم إلى أمريكا، وسيجدون يعني كومبرومايس، يعني وحلا وسطا، وكما وقع في حرب الخليج الأولى. إذا وقعت الحرب فبالنسبة لي لا أشك في أن فرنسا ستكون طرفا فيها.
طيب، يعني المعروف أن فرنسا كانت تعارض يعني كثير من أوجه السياسة الأمريكية في خصوص العراق خلال السنوات الماضية، لكنها ظلت مع كل هذه الملاحظات والخلافات مع السياسة الأمريكية، ظلت يعني في موقف أقل شدة من موسكو. حاليا نجد العكس، حاليا نجد أن موسكو يعني إلى بعض الحدود أخف في معارضتها للسياسة الأمريكية من فرنسا. لماذا هذا التحول؟
لأنه تعرف روسيا، يعني يبدو أن روسيا منذ نهاية الاتحاد السوفيتي أصبحت تتاجر بمواقفها السياسية، فتضغط، فإذا أعطيت، فإذا أخذت رشوة اقتصادية أو مالية أو استراتيجية أو سياسية فإنها تتراجع. لكن فرنسا عندها سياسة شبه إيديولوجية، يعني عندها رسالة، أنه سياسة دوغول العربية والموقف والرسالة الكونية لفرنسا، فهي إذن محكومة باعتبارات ليست تماما اعتبارات يعني اعتبارات قصيرة نظر صرفة اقتصادية او استراتيجية او سياسية على المدى القصير. من هنا ان فرنسا، ولكن اعتقد ان فرنسا بالنهاية، اعتقد ان موقف فرنسا في حرب الخليج الاولى سيتكرر في حرب العراق، اذا الحرب على صدام، إذا وقعت الحرب.
وفي تقرير لها من واشنطن، ذكرت وكالة أسوسييتد بريس أن طائرات التحالف ألقت وللمرة الثانية خلال شهر منشورات باللغة العربية فوق جنوب العراق تحذر الجيش العراقي من إطلاق النار على الطائرات الأمريكية والبريطانية، ودعت الضباط ومراتب هذا الجيش إلى التفكير مليا بالآثار التي يمكن أن تنتج عن ذلك. في تقرير لها من بغداد، افادت وكالة فرانس بريس ان العراق اكد امس انه يريد من وسائل الاعلام ان تراقب عمل المفتشين الدوليين المكلفين نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية في حال عودتهم الى العمل فوق الاراضي العراقية. ونقلت قناة العراق الفضائية عن نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسر رمضان قوله انه لا بد من وجود اعلام، ولا بد من وجود ناس معروفين مستقلين وغير متهمين باية تهمة، يطلعون على طريقة عمل هؤلاء المفتشين وبأسلوب لا يؤثر على عمل المفتشين ولا يتقاطع معه. وأشار إلى أن العراق سيضع عمل المفتشين في الضوء، معتقدا أن هذا لا يغيظ أحدا، ومجددا تأكيده على خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. وفي تقرير لوكالة رويترز جاء أن العراق أعلن أمس أنه مستعد للسماح لكويتيين بزيارة سجونه ليتأكدوا من أنه لم يعد هناك أي كويتي محتجز منذ الغزو العراقي للكويت قبل 12 عاما. وقال طه ياسر رمضان نائب رئيس العراق للقناة الفضائية بالتلفزيون العراقي إنه لا يوجد أي سجناء أو معتقلين كويتيين في بلاده، ومضى قائلا إنه يقول لهؤلاء إن أي شخص يريد المجيء وزيارة كل السجون العراقية فليأتي ليرى ويتأكد من صدق ما يقوله العراق. رمضان قال أيضا إن السلطات العراقية لم تبق أحدا في السجون باستثناء مواطنين عربيين اثنين محكوم عليهما بتهم التجسس للولايات المتحدة وإسرائيل. وقال المسؤول العراقي إنه لا يكشف عن هوية هذين السجينين. من الكويت وافانا سعد لمحمد بتقرير عن موقف الكويت من التصريحات العراقية.
جدد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ما أسماه مراقبون كويتيون ادعاءات عراقية بعدم وجود أسرى ومرتهنين كويتيين في سجون العراق. وأكد رمضان على أن العراق لا يحتجز أي سجين أو أسير كويتي، ونحن قلنا هذا الكلام عدة مرات على حد قوله. وأضاف رمضان إن ما تتناقله وسائل الإعلام بشأن الأسرى الكويتيين كلام تافه وغير صحيح، وإن من يصر على ترديد هذه الادعاءات فإنه يعطي المسوغة للأمريكيين للعدوان على العراق. ويرى مراقبون كويتيون أن تصريحات طه ياسين رمضان هذه قصد منها تشويه الموقف الكويتي ومحاولة تحميل الكويت مسؤولية ما قد تقدم عليه الولايات المتحدة. وقد اعتبر المحلل السياسي المعروف الدكتور عايد المناع أن هذه التصريحات ما هي إلا تمهيدا لأي عملية انتقامية قد يقدم عليها العراق تجاه الكويت إذا ما تعرض لضربة عسكرية أمريكية. يقول الدكتور عايد:
أنا أعتقد مثل الحكومة العراقية لم تأتي بجديد. طه ياسين رمضان ومسؤولين آخرين دائما الحقيقة يحاولون أن يتبرعوا من موضوع الأسرى والمرتهنين الكويتيين ويرموه على عاتق أنه ضحايا حرب مفقودين ومن هذا القبيل. هؤلاء المواطنين الكويتيين أسروا خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت. الحكومة العراقية مهما حاولت التنصل ليس هناك ما يبرئ ساحتها على الإطلاق، لأن هي التي تتحمل مسؤولية أسرهم ومصادرة حرياتهم وفقدانهم لأسرهم وفقدان أسرهم لهم. وبالتالي من حق الكويتيين، من حق الحكومة الكويتية والشعب الكويتي أن يواصل الضغط للحصول على مواطنيه واستخراجهم من السجون العراقية، وليس هؤلاء المواطنين موجودون في أي مكان من الدنيا عدا أن يكونوا في العراق سواء كانوا أحيانا أو مواطن، وهذه مسؤولية الحكومة العراقية بأن تكشف مصيرهم. محاولات التهرب لن تجد الحكومة العراقية، ومحاولة اتهام الكويت بأنها تستخدم هذه الورقة لإعطاء مبرر لضرب العراق هي الحقيقة يعني تصريحات ساذجة وتبريرات غبية، لأن الولايات المتحدة لم تطرح هذا الموضوع، والحقيقة الولايات المتحدة لها أجندتها التي ممكن أن تقوم على أساسها الحرب دون أن يكون موضوع الأسرى الكويتيين مطروحا على الطاولة.
ودع رمضان الكويتيين إلى زيارة العراق وزيارة أي مكان يعتقدون وجود أسرى كويتيين فيه للتحقق من هذا الموضوع. وأكد رمضان على وجود مفقودين عراقيين وكويتيين جراء تداعيات حرب الخليج الثانية، وإن هذا الموضوع يمكن تسويته بشكل ثنائي أو من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي يقاطع العراق اجتماعاتها منذ عام 98. عن هذه الجزئية وما يعتقد الكويتيون أنه تناقض عراقي يقول الدكتور عايد:
يعني إذا كان العراق حريص على أن يحل هذه المسائل كما يقول ثنائيا ومن خلال منظمات دولية وعربية، فلماذا يقاطع اللجنة الدولية التي تناقش هذه القضية الإنسانية؟ وطبعا هذا واضح من الحكومة العراقية لا تريد أن تجد حل لهذه القضية، أو أنها بالفعل قد ارتكبت جريمة بحق هؤلاء المواطنين الكويتيين وغيرهم من الأسرى
وبالتالي لا تريد أن تفضح نفسها بذلك. السؤال اللي دائما الحقيقة نكرره، إذا كان المسؤولون العراقيون يعتقدون أن هذه ورقة بيد الكويت، لماذا لا يحرموا الكويت من هذه الورقة؟ لماذا لا يطلقوا سراح هؤلاء الأسرى والمرتهنين ويكشفوا عن مصير الذين توفاهم الله أو قتلتهم أجهزة النظام العراقي، ويعني يقدموا ذلك بأدلة كافية ويطوى هذه الصفحة؟ إذا كانت المسألة مسألة إنسانية كما يدعونهم، فلماذا الحقيقة لا يقدموا الدليل على أنه هالناس هذا مصيرهم وتقرر سواء أحياء أو أموات؟ لماذا يتركون أسرهم، زوجاتهم، أمهاتهم، أخوتهم، أبنائهم معلقين بانتظار أن يأتي الفرج بإطلاق سراحهم؟ الجدير بالذكر أن مصادر من المعارضة العراقية في لندن قد أكدت على وجود أسرى كويتيين في العراق، وأنهم قد نقلوا إلى سجن سري في جبل شمرين قرب الحدود العراقية الإيرانية على حد قول مصادر. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، على سعد محمد من الكويت.
وفي تطور آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن السفير الكويتي في الأمم المتحدة محمد عبد الله أبو الحسن أن بلاده ترى أن أي عمل عسكري ضد العراق يجب أن يتم في ظل موافقة الأمم المتحدة. وفيما له صلة بمواقف عربية من العراق، بثت شبكة إن تي في التركية للتلفزيون أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حسن بن طلال بحث ورئيس الوزراء التركي بولند إيجليد في الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق، مؤكدا دعمه للدور الرائد الذي تقوم به الولايات المتحدة لتحقيق السلام في المنطقة. ويذكر أن اسم الأمير حسن يتردد لبعث الحكم الهاشمي في العراق، حيث حكم ابن عمه الملك فيصل الثاني من عام 53 و900 و1000 حتى اغتياله بعد 5 سنوات. وقالت الشبكة إن الأمير حسن أبلغ إلى المسؤولين الأتراك معارضته تقسيم العراق دويلات عرقية، وأنه يجب الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. وكان الملك عبد الله الثاني بن الحسين شدد أخيرا على أنه ينبغي عدم فرض أي قيادة من خارج العراق على الشعب العراقي، فيما بدأ إشارة إلى عمه الذي شارك في شهر تموز الماضي في مؤتمر للمعارضة العراقية في لندن خصص للبحث في الجهود الأمريكية لإطاحة نظام صدام حسين. وفي القاهرة تجري الاستعدادات لعقد مؤتمر لوزراء خارجية مجلس الجامعة العربية، والتفصيلات من أحمد رجب.
تقرر عقد اجتماعين استثنائيين لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية لجنة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية، واخترت الدول العربية بالموعد المقترح للاجتماع الوزاري، وهو 7 من الشهر القادم حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية عربية هنا في القاهرة. ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك تفكير في عقد قمة عربية استثنائية بالقاهرة في وقت لاحق. وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري سوف يناقش في مقدمة جدول الأعمال التهديدات الأمريكية ضد العراق والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وعدد من القضايا الأخرى، منها الأوضاع الفلسطينية في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية وتهديدات إسرائيل للبنان بسبب قضية نهر الوزاني والطلب الليبي بالانسحاب من الجامعة العربية. وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد ذكر أمس أن اتصالات تجري حاليا لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية خلال اسبوع او اسبوعين. وقال موسى ان مشاورات تجري ايضا لعقد اجتماع للجنة المتابعة، مشيرا الى ان المشاورات تجري حاليا لتحديد اي من الاجتماعين يبدأ. واوضح الامين العام في تصريح له امس ان الاجتماع سيناقش الوضع والمشكلات في العالم العربي، موضحا ان الرئيس اللبناني ايميل لحود قد طلب خلال اتصال هاتفي اجراه معه لاحاطته بما تم خلال زيارته مؤخرا لليبيا بعقد اجتماع لوزراء الخارجية، وقال انه كان يفكر في نفس الامر. واشار الامين العام للجامعة انه قام بعدد من الاتصالات وقال من الممكن ان اقوم بجولة عربية الا انها غير مطروحة الان. وكانت كل من السعودية وفلسطين قد طلبت عقد الاجتماع الاستثنائي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة،
إذاعة أوروبا الحرة القاهرة.
جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك أفاد بأن الرئيس العراقي صدام حسين حاول تصنيع أسلحة محملة بغاز الأنثراكس وأنواع أخرى من مادة توكسين القاتل، لكنه افتقر إلى وسائل نقل وإطلاق هذه الأسلحة. إلى ذلك نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن باراك قوله إن صدام حسين حاول كثيرا خلال السنوات العشر الماضية الحصول على قدرة تحميل الأنثراكس ومواد قاتلة أخرى على أسلحته، وأن إسرائيل تعرف أن الرئيس العراقي يعمل على تصنيع أنواع مختلفة من الأسلحة البيولوجية والكيماوية. باراك الذي يؤيد الولايات المتحدة في حربها المحتملة ضد العراق قال إن العراق يمتلك أسلحة أكثر مما كان لديه في السابق، لكنه يفتقر أكثر من السابق إلى وسائل نقل هذه الأسلحة وإطلاقها، مرجحا أن يكون في حوزة العراق نحو 20 صاروخا قادرا على حمل مكونات الأسلحة المحظورة. رأت جماعة مستقلة تجري بحوثا في جامعة أوكسفورد أن قيادة الولايات المتحدة حربا ضد العراق يمكن أن تزيد من مخاطر النزاع الإقليمي، وحذرت من أنها قد ترفع من تأييد المنطقة لشبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن. وأوضحت أن حربا تقليدية مع العراق ربما تؤدي إلى مقتل 10,000 مدني في هذا البلد، كما قد تذكي ردا مفرقا ومدمرا من قبل نظام صدام حسين. وتعتقد الجماعة في تقريرها أن نظام بغداد الذي يسعى من أجل البقاء بأي وسيلة لن يدخر استخدام جميع الوسائل الممكنة بما فيها الأسلحة البيولوجية والكيماوية، ما قد يدفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الرد النووي. قال وزير التجارة النظام العراقي محمد مهدي صالح أن بلاده ستعيد فتح معبر عرعر الحدود مع السعودية، الأمر الذي يسمح بدخول البضائع إلى الأراضي العراقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وأوضح محمد مهدي صالح في تصريحات له أن معبر عرعر سيعاد فتحه يوم الخميس بعد إغلاقه منذ عام 1990 و1000، وأضاف أن وفدا سعوديا مكونا من 100 من رجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية سيعبر إلى داخل العراق شركة في معرض بغداد. يشار إلى أنه لم تكن هناك أي تعاملات تجارية بين البلدين قبل 5 سنوات، ولكن من المتوقع يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار هذا العام. وقد بلغ حجم الصادرات السعودية إلى العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء 298 مليون دولار العام الماضي. أملا سيدتي سادتي فأترككم مع سامي شرش وولاء صادق، وهما يقدمان لكم عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة اليوم.
سيدتي وسادتي، واصلت الصحف العربية اهتمامها بنشر مقالات رأي حول الأزمة العراقية مع المجتمع الدولي. فيما يلي نعرض لكم صحبة الزميلة ولاء صادق لعدد من هذه المقالات، ونقدم لكم في الوقت نفسه عروضا صوتية وافانا بها مراسلونا في عدد من العواصم العربية حول أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم.
الكاتب الكويتي حامد الحمود تحدث في مقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية عن التيارات المناهضة للحرب ضد العراق وعن أسباب نشوء هذه التيارات على الصعيد العالمي. في هذا الإطار رأى الحمود أن ألمانيا وفرنسا تعارضان الحرب لخشيتهما من انفراد واشنطن بقيادة العالم، أما روسيا فإنها تعارض الحرب لأنها ستعكس تأثيرات سلبية كثيرة على اقتصادها، حيث تبلغ ديونها على العراق نحو 8 مليارات دولار. أما المعارضة العربية لشن الحرب ضد العراق فمعظمها حسب الكاتب الكويتي حامد الحمود لا ينطلق من مصلحة العراق أو مصلحة الشعب العراقي، إنما من قلق تلك الدول من انعكاسات الحرب على مصير أنظمتها، هذا في الوقت الذي ترحب فيه الأنظمة العربية بشكل غير معلن بالحرب ضد الرئيس العراقي نظرا لتحالفاتها مع الولايات المتحدة. الكاتب القطري محمد صالح المسفر تناول في صحيفة القدس العربي اللندنية موضوع مسودة القانون الأمريكي المطروح في مجلس الأمن لنزع أسلحة العراق للدمار الشامل، معتبرا أن تلك المسودة تعبر عن أن الولايات المتحدة غير جادة في إعادة المفتشين الدوليين إلى العراق. إلى ذلك علق المسفر على مواقف الدول العربية ورأى أن القادة العرب يعلنون معارضتهم لحرب أمريكية منفردة ضد العراق، مما يعني حسب الكاتب القطري أنه لا مانع لدى بعضهم من التعاون والتفاعل مع أي قرار دولي يجيز مهاجمة العراق. الكاتب العراقي المقيم في دمشق عبد الزهر الركابي رأى في مقال نشرته صحيفة الزمان اللندنية أن الملفين المضطربين اللذين يحوزان على الأولوية في الشرق الأوسط هما الملف الفلسطيني والملف العراقي، لكن الكاتب لفت إلى أن الفلسطينيين متشائمون من تطورات الأزمة العراقية لأن ذلك في رأيهم سيؤثر سلبا على قضيتهم ومستقبلها. إضافة إلى ذلك يرى الفلسطينيون أن التأكيد الأمريكي على تغيير القيادتين العراقية والفلسطينية أمر يدعو إلى التشاؤم، مشيرين إلى أن تغيير القيادات مسؤولية الشعوب وليست مسؤولية الولايات المتحدة. عبد الزهر الركابي قال إن الولايات المتحدة تحاول إرضاء الفلسطينيين بهدف التفرغ لإطاحة النظام العراقي، لكن الفلسطينيين لا يريدون إرضاء على حساب دولة عربية هي العراق حتى لو كان حاكمه صدام حسين. أما الكاتب المغربي عبد الإله بلقزيز فاعتبر في مقال نشرته صحيفة الخليج الإماراتية أن التقديرات العراقية لكسر العقوبات وسبل رفعها كانت صحيحة، وقد جاءت موافقة بغداد على عودة المفتشين دليلا جديدا على واقعية المواقف العراقية. ورأى بلقزيز أن الموقف العراقي الأخير من المفتشين دليل إثبات على أن الإدارة الأمريكية لم تكن تنظر بعين الارتياح إلى سياسة العراق القاضية بالتجاوب مع قرارات مجلس الأمن. وفي محطات أخرى نشر صحيفة العرب اليوم الأردنية مقالا للكاتب الأردني فهد الخيطان جاء فيه أن تشكيل حكومة عراقية جديدة بقيادة شخصية عراقية معارضة في الخارج يعتبر ضربة معلم في اللحظة الأخيرة، لكن المهم في التوجه العراقي الجديد حسب الخيطان ألا تكون الخطوة أي تعيين رئيس وزراء معارض حركة استعراضية هدفها كسب الوقت والتحايل على مطالب الإصلاح الحقيقية في العراق.
سيداتي وسادتي، ننتقل إلى الرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا، وهذا أحمد رجب مراسلنا في القاهرة يعرض لعدد من أبرز العناوين العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم.
في صحيفة الأهرام صادرت اليوم كتب هاني يونس تحت عنوان العراق وسياسة تفويت الفرصة، يقول أخيرا وبعد صبر طويل ورجاء أطول من جميع الشعوب العربية بدأت القيادة العراقية تعي قواعد اللعبة السياسية التي تسيطر على عالم اليوم وما تتطلبه من ضرورة الانحناء للعاصفة حتى تمر بسلام، وهذا ليس عيبا لتجنيب شعب العراق بل والمنطقة كلها خطر الوقوع في شرك الهجوم الأمريكي ضد العراق. وفي صحيفة الأخبار الصادرة اليوم أيضا كتب محمد وجدي قنديل يقول يمكن القول أن صدام حسين يعتبر مصيره ومصير العراق واحد ولا يمكن الفصل بينهما، وأضاف إن ذلك ما يفسر مواقفه السياسية وانفراده بالسلطة لحقبة طويلة في العراق. ويقول محمد وجدي قنديل يرى المحللون الأمريكيون أن حشر صدام في خانة الجنون يمكن أن يضلل صانع القرار، وأن سجله خلال 20 عاما الماضية يدل على أنه سياسي مناور رغم أنه خطير وعنيف. ويقول محمد وجد القنديل ان صدام حسين يتخذ ما يراه ضروريا من اجراءات متطرفة لتحصين نفسه ضد المؤامرات، ولديه مشاعر ارتياب وشكوك، ولذا يؤمن بنظرية المؤامرة. واضاف ان صدام وهو يسعى لتحقيق طموحاته الفردية فان ولائه هو لصدام وقد يذهب الى اقصى العنف اذا ما اعتبر ذلك ضروريا، لانه يضع نفسه في مكانة زعماء تاريخيين. احمد رجب، اذاعة العراق الحرة، اذاعة اوروبا الحرة، القاهرة.
ومن الكويت وافانا مراسلنا سعد المحمد بالعرض التالي لابرز العناوين العراقية في صحف كويتية.
نستهل عرضنا للشان العراقي في الصحف الكويتية والسعودية الصادرة اليوم بافتتاحية صحيفة عكاظ السعودية، والتي جاءت تحت عنوان حق أريد به باطل. تقول الصحيفة إن دعوة الولايات المتحدة للقضاء على أسلحة الدمار الشامل لدى العراق دعوة غير بريئة وغير موضوعية، فأحيانا تخلط الإدارة الأمريكية بين هذه الدعوة ودعوة القضاء على الرئيس صدام حسين وإسقاط نظامه، وأحيانا تجمع بين الدعوتين. وخلصت الصحيفة إلى القول إن العالم يرى هذه الأيام إصرار الولايات المتحدة على الأخذ بزمام الأمور في مجلس الأمن لإملاء شروطها التعجيزية على العراق في موضوع عودة المفتشين. وحسب آلية استعمال القوة التي تراها، فإن أي تدخل من جانب العراق في أعمال التفتيش يعد إخلالا بالتزاماته وتعهداته التي قطعها على نفسه، سيعاقب بموجبها سواء من مجلس الأمن أو من الولايات المتحدة منفردة. وفي صحيفة الرأي العام الكويتية كتب الدكتور يعقوب الشراح يقول إن تسلم أرشيف الكويت ليس له قيمة مادية كبيرة بعدما أتلفه السارقون وأساءوا استخدامه وتعمدوا تدميره، لكن العراق وعلى حد قول الكاتب كان يهدف من هذه العملية كعادته إلى استغلال موضوع إعادة الأرشيف لحسابه الخاص كقضية سياسية، فهو يريد أن يقول للعالم إن العراق متجاوب مع قرارات الأمم المتحدة وقرارات قمة بيروت. لذلك اهتم النظام في العراق بدعوة كافة وسائل الإعلام المختلفة لنقل وقائع الحدث على حد قول الكاتب. صحيفة البلاد السعودية في افتتاحيتها والتي ربطت من خلالها بين الأزمة العراقية والقضية الفلسطينية قالت إن الدبلوماسية العربية ومحى الأوروبية تسعى لإقناع واشنطن بإعطاء أولوية لتسوية نهائية في فلسطين قبل معالجة الملف العراقي. ولفتت الصحيفة النظر إلى أنه ليس منطقيا أن يتوقع العرب من الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يقدم على خطوة تتطلب منه الضغط على إسرائيل والصفح عن العراق، وهو ما قد يحبط فرص إعادة انتخابه بعد عامين. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
ننتقل إلى دمشق مع مراسلنا جان براتشكاي الذي يعرض لعدد من الشؤون العراقية كما تناولتها صحف سورية صادرة اليوم.
اعتبرت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا أن التعاطف الدولي مع الولايات المتحدة في حملتها ضد العراق بدأ يتآكل، وبالتالي بدأت فرص الضربة العسكرية بالتراجع. وقال الكاتب محمد رشيد داود في مقال له نشرته الصحيفة السورية على صفحتها الأولى إن الحملة التي كان مقدرا لها أن تحشد الغرب كله بشعوبه ومثقفيه ونخبه السياسية خلف الرئيس الأمريكي لتجنب الإرهاب والطغاة والدول المارقة لم تعد قادرة على ابتداع أساليب جديدة في الوحشية، ولم تعد قادرة حتى على التراجع. وأكد الكاتب السوري إن الغرب الذي تعرض لعملية إرهاب فكري واستلاب لقدرته على التفكير والتدقيق يكتشف الخديعة شيئا فشيئا، ويرى كيف استغلت الأحداث البشعة من قبل مجموعة من السياسيين لرسم مستقبل مخيف للبشرية. وانتقد الكاتب محمد رشيد داود رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وقال أن يفعل رئيس سياسي ما يفعله بلير ليزج ببلاده في حرب ظالمة تتسبب في آلاف الضحايا وتهدد منطقة بكاملها بعدم الاستقرار وتمهد لسلسلة من الحروب والصراعات، فلا بد أن نرى في سلوكه هذا عدوانا صريحا على سيادة دولة وحرية شعب. وخلص الكاتب السوري أنه في كل يوم يتأخر فيه العمل العسكري تتفتح ثغرة جديدة في مخطط الحرب، وتضعف هذه الإدارة الأمريكية التي يقودها مديرون تنفيذيون سابقون لشركات نفطية أوصلتهم إلى مواقعهم في السلطة عبر أموالها التي بذلت بسخاء من أجلهم، وتتوقع كما في أي نوع آخر من استثماراتها أرباحا مضاعفة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
الكاتب العراقي المقيم في باريس جواد بشارة اعتبر في مقال نشرته صحيفة الزمان اللندنية أن الهدف غير المعلن للحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق هو السيطرة على منابع النفط العراقية والخليجية ومجمل احتياطي النفط في الشرق الأوسط. ورأى جواد بشارة أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كلي على نفط السعودية، لكنها تريد الخروج من قبضة السعوديين والسيطرة على الاحتياطي النفطي العالمي الثاني الذي يملكه العراق، مضيفا أن بقاء النظام العراقي الحالي في الحكم سيعرقل جهود واشنطن على صعيد السيطرة على النفط لأنه نظام مشكوك في ولائه. أما الإتيان بحاكم موال لواشنطن إلى حكم العراق فإنه سيقود حتما إلى زيادة في الإنتاج النفطي وتخفيض الأسعار، بحسب الكاتب العراقي جواد بشارة الذي ختم مقاله بالقول إن الولايات المتحدة تريد لعب ورقة العراق في وجه المملكة العربية السعودية. الكاتب الأردني محمد الصباحي لمح في مقال نشرته العرب اليوم الأردنية إلى احتمال أن يكون من تبقى من العرب في السجون العراقية بعد قرار العفو الرئاسي عن السجناء في العراق هم فلسطينيون يحملون جنسيات أردنية مؤقتة تتهمهم السلطات العراقية بالتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
دمك خفيف هو والضحكة تسهر من تستعد لحظة ما أقدر أصبر.
دمك خفيف هو والضحكة تسهر من تستعد لحظة ما أقدر أصبر.
من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى، من كل ورود الكون أنت أحلى وأحلى. حتى الورد والله منك تعطر، دمك خفيف هواي والضحكة تسهر.
دمك خفيف هواي والضحكة تسهر من
حظي حلو بالشوق خلاني احبك من دون كل الناس وافاني قلبك. حظي حلو بالشوق خلاني احبك من دون كل الناس وافاني قلبك. باللحظة فكر بيك واشتاق اشوفك، باللحظة فكر بيك واشتاق اشوفك واسأل عليك الناس بالعينك اسهر. دمك خفيف هو والضحكة تسهر.
دمك خفيف هو والضحكة تسهر من تسجد لحظة ما اقدر اقول.
انت احلى كل ما بيك المشاعر جربني منك الساعه تلقاني حاضر. انت احلى كل ما بيك المشاعر جربني منك الساعه تلقاني حاضر. جنى المحبه وياك بسك حبيبي جنة المحبة وياك بسك حبيبي وبقلب حبك ده الليلة يكبر لما تخفيف هو والضحى